الهدي إذا عطب في الطريق. عن موسى بن سلمة الهذلي قال: انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين، قال: وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها، فأزحفت عليه بالطريق، فعي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها، فقال: لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك. قال: فأضحيت، فلما نزلنا البطحاء قال: انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه. قال: فذكر له شأن بدنته، فقال: على الخبير سقطت. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب16 بدنة مع رجل وأمره فيها. قال: فمضى ثم رجع فقال: يا رسول الله، كيف أصنع في ما أبدع علي منها؟ قال: انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وعن طاووس قال: كنت مع ابن عباس قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت. وعن أبي سلمة وعروة أن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت ببيت المحاضر بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. الباب الأول: باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق. والمعنى أن الهدي إذا تعب في الطريق ماذا يصنع به؟ إذا تعب الهدي الذي ساقه من إبل أو بقر أو غنم، إذا كل وأعيا ولم يمكن ولم يستطع الوصول للبيت، فماذا يفعل به؟ ربما يوشك على الهلاك، ليس فقط أنه يعيا ويتعب، ربما يهلك. يعني الهدي يساق من أماكن بعيدة، بعض الناس سيسوقون الهدي من بلدانهم، فربما يتعب الهدي في الطريق، فماذا يفعل به؟ ماذا يفعل به إذا عطب في الطريق؟ ذكر هنا الإمام مسلم رحمه الله حديث موسى بن سلمة الهذلي قال: انطلقت أنا وسنان ابن سلمة معتمرين. انطلقت أنا وسنان ابن سلمة معتمرين. قال: وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها، ساق معه بدنة إلى بيت الله الحرام. قال: فأزحفت عليه بمعنى شقت عليه من الكلال، من الإعياء، أعيت عليه. أزحف البعير أو زحف البعير يعني كل وتعب، فتعبت البدنة، تعب البعير، يعني أصبح كالا متعبا. فقال: فأزحفت عليه بالطريق، فعي بشأنها، يعني اهتم بشأنها، ماذا يفعل بها؟ أنا سقت هذه الناقة، البدنة هذه سقتها لبيت الله الحرام، عي عليها إن هي أبدعت يعني إن هي كلت أو إن هي هلكت، عي عليها إن هي أبدعت يعني كلت وما استطعت أن تمشي هذه الناقة، ماذا سيفعل بها؟ كيف يأتي بها؟ فقال سنان ابن سلمة: لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك، يعني إذا قدمت بلدي سأسأل عن ذلك، لأستحفين أي لأكثرن السؤال عنها. كما قال الله تعالى: يسألونك كأنك حفي عنها، أي كأنه أكثر سؤاله عنها حتى أخبر عنها. كأنك حفي عنها، أي كأنك يا محمد أكثرت السؤال حتى أخبرت عنها. فالنبي ما أخبر عن الساعة، وما أكثر السؤال عن الساعة؟ قال: لا أسألن عن ذلك. قال: فأضحيت. يقول فأضحيت يعني فجئنا وقت الضحى وحضرنا وقت الضحى، صرنا في وقت الضحى. قال: فلما نزلنا البطحاء أو الأبطح، مكان متسع البطحاء أو الأبطح، قال سنان: انطلق لابن عباس نتحدث إليه. فذكر سنان له لابن عباس رضي الله عنه شأن بدنته، يعني قصة هذه البدن، ماذا يفعل بها، ماذا يفعل بهذه البدنة التي أعيت عليه في الطريق وتعبت في الطريق، ماذا يفعل بها؟ قال: فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: على الخبير سقط. على الخبير سقط، ما معنى هذا؟ يعني وقعت على الشخص الذي هو خبير بحكمها، لأنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من الأمثال التي تتداولها العرب. إذا سألت إنسانا فكان الإنسان عالما بالجواب فقال لك: على الخبير سقطت. على الخبير سقطت، يعني جئت تسأل خبيرا، والله عز وجل ذكر هذا في كتابه، قال: فاسأل به خبيرا. وقال: ولا ينبئك مثل خبير. فالعرب كانوا يقولون: على الخبير سقط، يعني وقعت على الخبير، أو أنك جئت تسأل خبيرا، جئت تسأل عالما بهذه المسألة، جئت تسأل عالما بهذه المسألة. وقيل هذا المثل لمالك بن جبير العامري، هو أول من قاله، وكان من حكماء العرب، وتمثل به الفرزدق للحسين بن علي رضي الله عنه حين أقبل يريد العراق. حسين بن علي رضي الله عنه غره أهل العراق، قالوا: تعال إلى العراق نحن ننصرك. فلقيه وهو يريد الحجاز، قال له الحسين: ما وراءك يا فرزدق؟ قال: على الخبير سقط. قال الفرزدق للحسين بن علي: على الخبير سقط، قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، والأمر ينزل من السماء. فقال الحسين رضي الله عنه: صدقتني. فاستخدمها الفرزدق كذلك، قال: على الخبير سقط، يعني أنا العالم بحال الناس، قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، وسيوفهم مع بني أمية. إذن قال: فقال ابن عباس: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب16 بدنة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ب16 بدنة إلى بيت الله الحرام. وقلنا في هذا استحباب أن يسوق الهدي لبيت الله الحرام وإن لم يكن محرما. النبي بعث، الباب الذي قبل هذا استحباب بعث الهدي للحرام، ذكرنا استحباب بعث الهدي للحرم، النبي بعث هديا للحرم يوزع هناك لفقراء الحرم، بعث منه ولم يكن محرما عليه الصلاة والسلام، وما فعل كما يفعل المحرم، ولم يكن حاجا ولا معتمرا، لكن ذهب أو بعث لبيت الله الحرام ب16 بدنة، في رواية ب18 بدنة. قالوا ممكن تعدد القصة، يعني ممكن بعث مرة ب18 بدنة ومرة ب16 بدنة، مع رجل وأمره فيها، يعني بعث هذه البدن مع رجل، قيل هو رجل يقال له ناجية الخزاعي، وقيل إنه أبو قبيصة ذؤي، وقيل غير ذلك، أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره فيها، أي لينحرها بمكة. قال ابن عباس: فمضى، أي ذهب الرجل منطلقا إلى مكة ثم رجع، يعني ذهب ثم بعد ذلك رجع، أي يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصنعه إذا حدث معه شيء في البدن. إذا مضى الرجل ثم رجع يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف أصنع بما أبدع علي، يعني بما كل من هذه الإبل، بما تعب من هذه الإبل، يعني واحد من البعير تعبت وكلت، ماذا أفعل بها؟ ما تستطيع أن تصل لمكة، ماذا أفعل بها؟ ماذا أصنع فيما أبدع علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انحرها، انحرها، يعني التي كلت وتعبت لا يفعل بها، انحرها. قال: ثم اصبغ نعليها، ثم اغمس نعلها، اصبغ نعليها، النعل الذي يقلل به البعير يوضع في العنق، نعل، اصبغ النعل في دمها، يعني في دم البدن بعد ما تنحرها، ثم اجعله على صفحتها، اجعل على صفحة الناقة الجانب على جنب الناقة، خذ من دمها بالنعل، اغمس بالنعل، ثم اضرب على جنب الناقة على صفحة الناقة. طب لما؟ يعني ما الحكمة من هذا؟ إنه لما تموت الناقة، لما تتعب انحرها في الطريق في الصحراء، انحرها، بعدين خذ من الدم، خذ النعل واضربه بالدم، ثم اجعل على صفحة البعير، يعني على جنب البعير. قال لما؟ قال: حتى يعلم أنه هدي فيستباح أن يأكل الفقراء منه. ثم قال: ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قال: هذا الهدي الذي في الطريق عطب أو تعب أو أبدع عليك، افعل به هكذا، انحره ثم خذ النعل واغمسه في الدم، واجعل واضرب بهذا الدم على صفحة جنب البعير، ولا تأكل منه أنت، يعني أنت ما تأكل هذا البعير، ولا أحد من رفقتك، ولا أحد من رفقتك، لا تأكل منه أنت ولا أحد من رفقتك. طب لما؟ لماذا لا يأكل منه أحد ولا أحد من رفقتي؟ طب ربما يكون من رفقته فقراء، يعني معه في القافلة مثلا فقراء، فلا يجوز أن يأكلوا من هذا الهدي. لماذا؟ حتى لو كانوا فقراء. طب ماذا يصنع به الهدي ما دام في الصحراء نحرناه وعلمناه بالدم؟ ماذا يصنع به؟ يترك هكذا، فيأتي الفقراء يمرون في الطريق فيأكلون منه، ولا يأكل منه الذي ساقه ولا هو ولا أحد من رفقته. لماذا؟ قال العلماء: لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى الجرأة عليها وذبحها بدون وجه وبدون حق، وهذا من باب الذي يسمى سد الذريعة. يعني واحد يقول: طب والله هذه الناقة تعبت وهي مش تعبانة ولا فيها أي تعب، ينحرها ويأكل منها ويطعم أصحابه الذين هم الرفقة في السفر. قال: لا، أنت لو تعبت هذا البعير في السفر في الهدي، هذه تعبت، لا يجوز لك أن تأكل منها أنت، ولا يجوز لأحد من رفقتك أن يأكلوا منها. لما؟ سدا للذريعة، حتى ما تتجرأ وتقول نريد أن نذبح أي بعير يتعب شوي يقول هذا تعب ونأكل منه، لا، حتى ما يتخذ وسيلة للأكل منه فيترك. والعلماء قالوا: طب أليس هذا في هذا إفساد المال؟ قال: لا، ما الفقراء قديما كانوا يتتبعون قوافل الحج والعمرة، القوافل التي تمر، الأماكن التي تمر بين الحج، الحجاج والمعتمرون يتتبعونها من كل البلدان ومن كل القرى، يتتبعون هذه القوافل الفقراء، فربما أهدوا لهم مالا، ربما مثل هذا بعير تعب أو عطب أو هدي مثلا، فيذبحوا ويوزعوا للفقراء فيأكل الفقراء منه. إذن هو لا يفسد، وليس في هذا إفساد المال، بل ينحر ويعلم أنه هذا هدي حتى لا يأكل منه إلا الفقراء. قال: فيأتي الفقراء فيأكلون منه، فيأكلون منه. إذن: ولا تأكل منها أنت يعني يا من سقت هذا الهدي ولا أحد من رفقتك، أنت لا تأكل من هذا الهدي ولا أحد من رفقتك. العلماء تكلموا عن الأكل من الهدي عموما، فقالوا الأكل من الهدي إذا كان على وجه الكفارة فلا يجوز، إذا كان على وجه الكفارة أو النذر فهذا لا يجوز، فمثلا فدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، من أراد أن يحلق شعره مثلا لأذى فيه وهو محرم هذا مخير، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، النسك يعني ذبح، فهل يجوز أن يأكل من الذبيحة؟ الجواب لا. واحد فوت واجبا من الواجبات فعليه أن يذبح هديا، هل يجوز أن يأكل من هذا الهدي؟ الجواب لا، لا يجوز. فوت واجبا من الواجبات، واحد ما بات منه مثلا ليالي أيام التشريق، ليالي التشريق لم يبت بمنه، هذا أضاع واجبا من الواجبات، ماذا عليه؟ عليه هدي. الآن هل يجوز أن يأكل من هذا الهدي؟ الجواب لا يجوز. إذن ما كان أشبه بالكفارة فلا يجوز أن يأكل منه، وذلك قلنا كذلك من أنواع الهدي هدي النذر، واحد نذر أن يذبح عند بيت الله ذبيح لا يجوز أن يأكل منها، لا يجوز. وأما الذي شرع شكرانا لنعمة الله فهذا يجوز أن يؤكل منه، كهدي التمتع مثلا، المتمتع عليه هدي يجوز أن يأكل منه. القارن، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، أكل من هدي ولا ما أكل؟ أكل. القارن يجوز أن يأكل من هديه، يجوز أن يأكل من هديه. أما ما كان على وجه الجبران فلا يجوز أن يأكل منه. إذن هدي الشكران، هدي التمتع، القران يجوز أن يأكل منه، هدي الجبران لا يجوز، اللي هو مثل الفدية، مثل جزاء الصيد مثلا، قلنا من أنواع هدي جزاء الصيد، الهدي اللي هو هديا بالغ الكعبة، جزاء الصيد واحد صاد ظبيا ونقول له بدك تذبح هدي شاء فجزاء مثل ما قتل من النعم، هل يجوز أن يأكل منها؟ جواب لا. فما كان أشبه بالكفارة فلا يجوز أن يأكل منه، وما كان هدي شكران شكر لله يجوز أن يأكل منه كهدي التمتع والقران. وأما هدي التطوع فأجمعوا على جواز الأكل منه إذا بلغ محله، أجمعوا على جواز الأكل منه بالإجماع، هذه مسألة إجماعية، واحد مفرد ما عليه هدي ذهب هناك وذبح هديا لله تعالى هل يجوز يأكل منه؟ يجوز. معتمر ذهب هناك وذبح هديا لله تعالى هل يجوز أن يأكل منه؟ الجواب نعم. هدي هذا اسمه هدي تطوع، فهدي التطوع يجوز أن يأكل منه، هدي التطوع يجوز أن يأكل منه إجماعا، إجماعا يجوز أن يأكل منه هدي التطوع. فإذا عطب في الطريق الهدي فإنه يترك ولا يؤكل منه، وبعضهم عمم ذلك فقال سواء كان هديا واجبا أو هدي تطوع أو هدي غير ذلك، أي هدي عطب في الطريق لا يجوز أن يأكل منه، فماذا يفعل؟ يذبحه إذا كان من الهدي غير الإبل، يذبحه ذبحا، يذبحه ثم يأخذ نعله ويلطخ نعله بالدم ويجعله على صفاحها على جنبها حتى يعلم أنه هدي للفقراء، فيمر الفقراء فيأكلون منه. وأما الباب الآخر قال باب وجوب طواف الوداع والسقوط عن الحائط. طواف الوداع أيها الإخوة هو أن يكون آخر العهد بالبيت، أن يكون آخر العهد بالبيت، ويسمى طواف الصدر. طواف الوداع يسمى طواف الصدر ويسمى طواف آخر العهد، وهذا الطواف واجب من واجبات الحج عند جمهور العلماء. الجمهور يقولون هذا واجب، إلا المالكية يقولون سنة. فطواف الوداع واجب عند جمهور العلماء، يجب، فمن تركه لزمه دم، فمن ترك طواف الوداع لزمه دم. ولذلك استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقالوا هذا شيء واجب. قال الشوكاني: قد اجتمع في طواف الوداع أمره صلى الله عليه وسلم به، ونهيه عن تركه، وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب، ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب. يقول ابن قدامة رحمه الله: طواف الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا تركه، يعني من ترك طواف الوداع عليه دم، من ترك طواف الوداع عليه دم. ولذلك هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بطواف الوداع. ومتى يكون طواف الوداع؟ يكون إذا أراد أن يغادر البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولذلك العلماء قالوا: الأصل ألا ينشغل بشيء بعد طواف الوداع. يعني واحد مكث في مكة، مكث أسبوعا أسبوعين بعد الحج، ما يطوف طواف الوداع. يطوف طواف الوداع إذا أراد أن يغادر مكة، إذا أراد أن يغادر مكة. ولذلك هل على أهل مكة طواف وداع؟ على أهل مكة طواف وداع؟ لا، أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، وأهل الحرم ليس عليهم طواف وداع. ماذا يودعون؟ هم أهل الحرم أصلا، هم أهل مكة. أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، وأهل الحرم ليس عليهم طواف الوداع. بل ابن قدامة يقول: ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي لا وداع عليه، ومن كان منزله خارج الحرم قريبا منه فظاهر كلام الخرقي أنه لا يخرج حتى يودع البيت، وهذا صحيح. وقال بعضهم بمنزلة أهل مكة، لا، كل من كان قريب خارج أرض الحرم، خارج أهل أرض مكة، هذا عليه طواف وداع. لكن أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، إنما طواف الوداع على الآفاقيين، يعني الذين هم من خارج أهل مكة. أهل مكة ما عليهم طواف وداع، ليس عليهم طواف وداع. ولذلك متى يطوف طواف الوداع؟ إذا أراد أن يغادر مكة. بل قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور: إذا طاف الوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته. إذا طاف الوداع ثم انشغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته. وكثير من الحجاج يفعلون هذا، بطوف الوداع قبل بيوم، ما شاء الله بروح بيشتري وبلف السواق وكذا وبيجلس، ما شاء الله. طب شو ودعت انت؟ طاف الوداع عشان تودع البيت وتغادر مكة مباشرة. فقالوا: إذا طاف الوداع ثم اشتغل بالتجارة أو الإقامة فعليه أن يعيد طواف الوداع. هذا ليس طواف وداع. طواف الوداع تطوف ثم تغادر، ولذلك قالوا: إذا طاف الوداع فإذا قضى حاجة له في الطريق، أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه في الطريق، لم يعده. هذه ليست إقامة ولا تجارة. يعني هو واحد طاف طواف الوداع، والله حضر وقت الغداء، أراد أن يأكل طعام في مطاعم مكة، لا حرج، أراد أن يشتري طعام من البقالات هنا هناك، يشتري طعام حتى لما يركب بالباص وكذا يأكل، ما في حرج، لا بأس لا بأس. قالوا: إذا اشترى زادا لنفسه لا حرج، إذا قضى حاجة له في طريقه وهو يريد المغادرة لا حرج، أما يقيم يتاجر فقالوا هذا عليه إعادة طواف الوداع، لأن طواف الوداع المأمور أن يكون آخر العهد بالبيت. لا ينفرن أحدكم
حتى يكون آخر عهده بالبر. طيب إن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج، طواف الزيارة إيش هو؟ طواف إيش؟ الإفاضة، صحيح؟ طواف الإفاضة من أسمائه طواف الزيارة. إن أخره إلى طواف الوداع، طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع إيش؟ واجب. طواف الإفاضة ركن، إذا تركه ما حكم حجه؟ باطل. طواف الوداع واجب، من تركه لزمه دم. الآن لو واحد ترك طواف الوداع عليه دم، لكن لو واحد ترك طواف الإفاضة بطل حجه. فقال لو واحد أخر طواف الإفاضة إلى أن جمعه مع طواف الوداع هل يجوز؟ قال ابن قدامة فيه روايتان، إحداهما يجزئه عن طواف الوداع لأنه أمر أن يكون آخر عهده بالبيت، وهذا هو الصحيح، أمر أن يكون آخر العهد بالبيت. واحد ما طاف طواف الإفاضة أول يوم، احنا قلنا السنة أن يطوف إيش؟ يوم النحر، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي طاف يوم النحر وصلى الظهر بالحرم ثم رجع صلى الظهر بأصحابه بمنى. إذن طاف طواف الإفاضة في يوم النحر، واحد ما طاف يوم النحر، طاف الطواف لما أراد مغادرة مكة، قال هذا بنية طواف الإفاضة، هل يجزئ عن طواف الوداع ولا لا؟ يجزئه، لكن انتبه لابد أن ينوي. فلو نوى طواف الوداع هل يجزئ عن الإفاضة؟ لا، طواف الوداع هو الواجب، إذا تنوي طواف الركن فيجزئك عن طواف الإفاضة، عن طواف الوداع، مفهوم يا إخواني؟ تنوي طواف الركن اللي هو الزيارة الإفاضة فيجزئك عن طواف الوداع اللي هو طواف آخر العهد، طواف الصدر يجزئك عنه. فلو أخر فجمعهما بطواف واحد أجزأه عن ذلك، والله أعلم. طيب، والمرأة الحائض ماذا تفعل؟ المرأة الحائض ماذا تفعل؟ طبعا الطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض. قصة صفية واضحة، بعدما أفاضت، يعني بعدما طافت طواف الإفاضة، فذكرت حيضتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أحابستنا هي، شو يعني أحابستنا هي؟ يعني هل ستجعلنا ننتظرها؟ قالت فقلت يا رسول الله إنها كانت قد أفاضت، طافت بالبيت، يعني طواف الإفاضة طافته ثم حاضت بعد طواف الإفاضة، فقال عليه الصلاة والسلام فلتنفر. ولذلك قال هنا باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، الحائض يسقط عنها طواف الوداع ولا دم عليها ولا إثم عليها، إذن الحائض طواف الوداع يسقط عنها، لا إثم عليها ولا دم عليها ولا تطوف، انتهى، سقط عنها. لكن طواف الإفاضة يسقط عنها؟ لا، طواف الركن هذا طواف الركن. وذا قال أحابستنا هي، لأنه لو طواف الإفاضة سننتظرها. ولذلك الإمام ابن القيم ذكر في كتاب إعلام الموقعين، هذه مسألة ترى تؤرق المفتين، امرأة مثلا في يوم عرفة جاءها الحيض وحيضها يستمر 7 أيام مثلا، والحجاج يغادرون في اليوم الثاني من أيام التشريق، الحجاج يغادر ومواعيد السفر اليوم الثاني من أيام التشريق، فبدأ تحسب أول يوم من أيام الحيض يوم عرفة مثلا، والثاني يوم النحر، بعدين الثالث أول يوم من أيام التشريق، الرابع من أيام حيضها، ثاني أيام التشريق، فهي لسه أصلا لو بدها تنتظر حتى تطهر بدها كمان ظلها أربعة أيام حتى تطهر. طب ما طافت طواف الإفاضة، طواف الركن ماذا تفعل؟ ما طافت طواف الإفاضة، هذه المرأة حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي، إذا لا تطوفي بالبيت وأنت حائض ماذا تفعل؟ ويريد إخوانها أو رفقاء أن يرحلوا، خلاص تريد أن تغادر. فبعض العلماء قالوا هذه المرأة تكون تكون كالمحصرة تذبح هديا وتحل من إحرامها ولا يحسب لها حج، خلاص الحج راح عليها، فبتكون مثل الإحصار، تذبح هدي وتحل من إحرامها انتهى. وقال بعض العلماء تطوف وتفدي بدم، تطوف طواف لكنها تفدي بدم، يعني تذبح هديا والتطوف ويصح منها الطوف يصح حجها. قول الأول يقول لك لا يحسب لها حج، خلاص مثل المحصرة انتهى. وقال آخرون أنها ترجع إلى على إحرامها، يعني تمتنع من الجماع والنكاح حتى تعود إلى البيت، يعني ترجع لبلدها، ترجع ماشي، لكن بدها تعود بعد أن تطهر ولو بعد مدة، وتمتنع تبقى على إحرامها، يعني تبقى لا يجامعها زوجها، لم تتحلل التحلل الثاني، حتى ترجع مرة أخرى فتطوف طواف الإفاضة وهو طواف الركن. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه له تحقيق نفيس في هذا الباب، له تحقيق نفيس في هذا الباب، وهو في هذه المسألة مما ذكر عمومات الشريعة، وذكر رحمة الله تعالى عليه أن يسر الشريعة وسماحة الشريعة في هذا الباب لا سيما المشقة داعية للناس، وهذا الأمر يشق على كثير من الناس، قال المرأة تطوف بالبيت ولو كانت حائضا في هذه الحالة، يعني الآن ستغادر البيت، رفقتها سيغادرون البيت، قافلة ستغادر مكة، ستغادر مكة، ماذا تفعل؟ تروح عليها الحج ولا، وفي الحج ما فيه من المشاق. يقول وهذا الذي توجه عندي، شيخ الإسلام يقول في هذه المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها عملا وعلما لما تجسمت الكلام حيث لم أجد فيها كلاما لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به، فاجتهد هذا الاجتهاد، قال الطوف ولو كانت حائض، فهذه الحالة بس فقط، الآن سيغادر رفقتها، قال تطوف وهي حائض، طواف إيش؟ طواف الإفاضة. لكن لا شك أيها الإخوة في هذا الزمان أن الأولى أن تؤخر القوافل، حافلة من الحافلات تخصصها للحيض وما والمحارم، امرأة حائض تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا واضحا، ماذا قال؟ أحابستنا هي، إيش يعني أحابستنا؟ هل سننتظرها؟ يعني تحبسنا حتى تطوف طواف الإفاضة؟ فقال رسول الله قد أفاضت، هي الآن تسأل عن طواف إيش؟ الوداع، فأخبر أن طواف الوداع يسقط عنها إذا كانت حائض، قال فلتنتظر، لكن لو كان طواف الإفاضة ستحبسهم، أحابستنا هي، فالأولى أن يؤخر أيها الإخوة، تؤخر حافلة من الحافلات، حافلتين، قال هذه الحافلة للحيض والمحارم، يعني المرة ما طواف الإفاضة تتأخر، هذا الأولى، لكن إذا كانت المشقة بالغة ولم يستطيعوا فعل ذلك فيتوجه لقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتحقيقه للمسألة، وذكر هذا أيضا الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين أن المرأة الحائض التي تخشى فوات الرفقة معها في سفرها ولم تطف طواف الإفاضة فتطوف وهي حائض، تتحفظ وتطوف وهي حائض، وهذا من باب يسر الشريعة وسماحتها، والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله.